الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الزخرف ومع الآية الكريمة 26، وهي قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. الحقيقة أن بين آيات القرآن الكريم اتصالا وترابطا. هذا المعنى في الترابط أشار القرآن الكريم إليه في قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. قد لا تجد بين المقطعين أو الآيتين رابط لغوي، لكن تجد الرابط المعنوي قطعا. فحينما قال الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة، وإنا على آثارهم مقتدون، أي نحن نقلد آباءنا، هكذا آباؤنا، هكذا نشأنا، هكذا تربينا، هكذا التقاليد، هكذا العادات، هذا التراث يا أخي. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فربنا جل جلاله جاء بمثل حي، بنبي كريم، بأبي الأنبياء، بالنبي الذي اجتمع على تعظيمه كل الناس. قال: وإذ قال إبراهيم، يعني واذكروا إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. أيها الإخوة، لا تقليد في العقيدة. في العقيدة التقليد مرفوض وغير مقبول، وعند جمهور العلماء فسق، وعند بعضهم كفر. التقليد لا يكون في العقيدة إطلاقا. لو سمحنا أن يكون في العقيدة تقليد لأصبحت كل الفرق الضالة على حق، لأنهم ما فعلوا إلا أن قلدوا من قبلهم. لا يمكن أن تعطل عقلك مع أي إنسان. دائما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في معروف. لذلك المترفون محبو الدنيا يقلدون آباءهم، يقتدون بهم، يقدسون العادات ولو كانت مخالفة لكتاب الله، يقدسون التقاليد ولو كانت باطلة، يقدسون التراث ولو كان انحرافا. الله عز وجل يبين أن هذا النبي الكريم وقف هذا الموقف، قال: إنني براء مما تعبدون، أي براء من الأصنام التي تعبدونها، فهي إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، وبراء من عبادتكم لها. براء من الأصنام التي تعبدونها، وبراء من عبادتكم لهذه الأصنام. وبراء مصدر استعمل مكان الصفة، يعني إنني بريء. براء لأنها مصدر لا تجمع، لا تجمع ولا تثنى ولا تذكر ولا تؤنث. تقول المرأة: إنني براء، ويقول الرجلان: إننا براء، ويقول الرجال: إنا براء. على كل هذه القضية لغوية. براء مصدر حل محل الصفة. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هنا تبين أن العبادة للذي فطرك وحده، العبادة للذي فطرك، لأنه هو سبب وجودك، هو الذي خلق، هو الذي صور، هو الذي رزق، هو الذي ربى، هو الذي هدى، هو الخبير، هو المشرع، إليه المصير، إليه المآب. لا يمكن أن نتصور عبادة لغير الله. وهذا الذي يعبد غير الله يقع في مطب خطير، يعني احتقر نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أنت حينما تحتقر نفسك تعبد غير الله، يعني باللغة الدارجة لا يليق بك أن تعبد غير الله. أنت إنسان مخلوق مكرم، أنت المخلوق الأول المكرم، لا يليق بك أن تعبد غير الله. هو الذي خلقك، هو الذي أوجدك، هو الذي رباك، هو الذي سيرك، هو الذي أمدك، هو الذي هداك، بيده كل شيء، مالك الملك، إليه يرجع الأمر كله، له مقاليد السماوات والأرض، إليه المصير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أتعبد غير الله عز وجل؟ قال: إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الآن فإنه سيهدين. إذا قال إبراهيم عليه السلام فإنه سيهدين، بمعنى أنه سيزيدني هدى، وبمعنى أنه سيثبتني على الهدى، سيثبتني على الهدى وسيزيدني هدى. لكن في معنى آخر يستنبط من هذا أن الهداية لا تكون إلا من الذي فطر الإنسان. يعني عندك جهاز كمبيوتر، حاسوب، لو أنه أصابه خلل أو لو أردت أن تستعمله لا يمكن أن تهتدي إلا بتعليمات الصانع. لا يليق بجهاز معقد جدا أن تسأل عن طريقة استعماله إنسانا جاهلا، أو صديق حميم، أو إنسان أمي، أو بائع لطيف تحبه كثيرا ولكن لا يفقه بهذا الجهاز. هذا الجهاز لا يمكن أن نستهدي في طريقة تشغيله وصيانته إلا صانعه. هناك معنيان دقيقان: الأول، لا يمكن أن نعبد إلا الذي فطرنا، والذي فطرنا هو الذي سيهدينا، بمعنى أنه من لوازم الكمال الإلهي، من لوازم ربوبية الله عز وجل، أنه لا يدع عباده من دون توجيه. يعني الأب مثلا من المعاني الدنيا لأبوته أنه يوجه أولاده نحو الحق والخير. يعني أيعقل الأب يتوهم أن كل مهمته في إطعام أولاده وإكسائهم فقط؟ لا، أقل أب يهتم بأخلاق أبنائه، بدين أبنائه، بمستقبل أبنائه. فمن لوازم كمال الأب أن يوجه أولاده إلى الطريق الصحيح. إذا كان في قلب الأب شيء من الرحمة قليل فكيف بالرحمن الرحيم؟ أيدع عباده من دون توجيهات، من دون رسل، من دون أنبياء، من دون إلهام، من دون تبيين، من دون توضيح؟ فالآية معناها أن الذي فطر الإنسان هو وحده الذي سيهديه، هو وحده. يعني الهدى لا يمكن أن يؤخذ إلا من الخالق. إنسان مفكر، مصلح اجتماعي، إنسان طرح أفكار، طرح منهج، نقول له بادئ ذي بدء، من أين جئتنا بهذا المنهج؟ من عندك؟ من أنت حتى تكون منظرا لنا؟ من أنت حتى تكون مشرعا لنا؟ ماذا تملك من خبرات؟ ماذا تملك من علم حتى تشرع لهذا الإنسان؟ لذلك أي تشريع وضعي باطل في أصله، لأن المشرع رجل إنسان علمه محدود. الدليل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فصاحب العلم المحدود حتى في طبيعة النفس البشرية لا يمكن أن يكون مشرعا للبشر. ولو أن الإنسان تعمق في العلم إلى حد ما، لأنه له نزوات وله شهوات وله مصالح وله مآرب وله سقطات، لا يمكن لبشر كائنا من كان أن يكون مشرعا، لأنه لا يعلم، وإذا علم لا ينصف. حينما يشرع الإنسان يوجه التشريع لمصالحه الشخصية ولا يحيط علما بالمشرع له. فلذلك الآية فيها معنيان دقيقان، الأول أن العبادة لا تكون إلا لله، وأن الهدى لا يكون إلا من الله. يعني من الذي ينبغي أن تعبده؟ هو الذي أوجدك من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من الذي ينبغي أن تعبده؟ هو الذي أمدك بما تحتاج. هذا الهواء من أمدك به؟ هذا الماء من أمدك به؟ لو أن السماء شحت ويبس النبات ومات الحيوان، ماذا نفعل ببلادنا؟ نهجرها. لو أن السماء شحت، هل تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن تصدر قرارا بإنزال المطر؟ لا، هي حقيقة بين أيدينا جميعا. إذن من الذي ينبغي أن يعبد؟ هو الذي خلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يربي، وهو الذي بيده كل شيء، وهو الذي إليه المصير. هذا الذي ينبغي أن تعبده. طيب من هذا الذي ينبغي أن يهديك؟ هو الخالق. يعني بمعنى مبسط جدا، أي آلة بين يديك بالبديهة بالفطرة من دون تعقيدات تشعر أن الجهة التي يمكن أن تعطيك التعليمات في تشغيلها هي الجهة الصانعة وحدها. أنت لا تقبل أساسا في أخذ التوجيهات من غير صانع هذه الآلة. فكل واحد من الناس لو اشترى آلة معقدة أول شيء يطلب التعليمات، تكون باللغة الأجنبية بينتظر لترجمة أفضل بالفطرة. إذا أنت حريص على سلامة آلة، حريص على حسن مردود آلة، ما لك حريص على سلامتك؟ ما لك حريص على نهايتك؟ ما لك حريص على سعادتك؟ لا تسلم ولا تسعد إلا بتطبيق تعليمات الصانع. لذلك وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال إلا، هذه استثناء متصل. العبارة قد ترد كثيرا في دروس التفسير. معنى استثناء متصل أي أن المستثنى منه من جنس المستثنى. إذا قلت حضر الطلاب إلا خالدا، خالد طالب. أما المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كأن تقول حضر الطلاب إلا المدرسة، فالمدرس ليس طالبا. فالعلماء قالوا هذا استثناء متصل، لأنهم يعبدون الله ويعبدون أصناما من دون الله. إلا الذي فطرني، هذا استثناء متصل، أي أنا أعبد الله وحده. وجعلها كلمة باقية في عقبه. الذي جعلها كلمة باقية في عقبه هو الله عز وجل. يعني كلمة التوحيد باقية في عقب هذا النبي العظيم سيدنا إبراهيم. وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله. وإذا أردت أن تعرف الدين كله فهو أن تؤمن أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لكن دقة الآية، الله عز وجل لم يقل فقل لا إله إلا الله، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. والإنسان لو فهم القرآن فهما دقيقا لا انتبه إلى أفعال الأمر. الله جل جلاله حينما يقول لك فاعلم أي فاعلم، الله جل جلاله حينما يقول فاعلم أي فاعلم، فاعلم ما قال قل. قد يقول أحدهم ما معنى قول النبي الكريم من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة؟ الجواب معروف، قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. أحيانا يأتي القول تعبيرا عن عقيدة صادقة، هنا القول بمعنى قالها عن عقيدة عن علم، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إلى الله دائما. لما أنت ترى أن الأمر بيد غير الله لا ترجع إلى الله، ترجع إلى من تتوهم أن الأمر بيده، هذا هو الشرك، وإن الشرك لظلم عظيم. لكن إذا أيقنت أن الأمر كله بيد الله ترجع إلى من؟ إلى الله. أيضا ببساطة، إذا دخلت إلى دائرة حكومية وأنت محتاج إلى موافقة، تقول الموافقة بيد من؟ يا ترى بيد المدير العام؟ لما معامل المدير العام، لما مدير الشؤون الذاتية، فإذا أبلغت أن الموافقة من حق المدير العام وحده، فإلى أين تتوجه؟ إلى المدير العام. أنت بالفطرة بيد من الموافقة؟ بيد فلان، إذا تتوجه إلى فلان. لذلك هذه كلمة التوحيد، وجعلها كلمة باقية في عقبه أي في ذريته لعلهم يرجعون إلى الله. فالشرك يرجعك لا إلى الله، يرجعك إلى عبد من عبيد الله، يرجعك إلى الجهة التي أشركتها مع الله، لكن التوحيد يرجعك إلى من؟ إلى الله. لذلك فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذا أردت أن تسعد فارجع إلى الله، إذا أردت أن تشقى فارجع إلى غير الله، غير الله عز وجل لا شيء، لكن الله كل شيء. وجعلها كلمة، الله جعلها، وجعلها الله كلمة باقية في عقبه، لها تعود على سيدنا إبراهيم، لعلهم يرجعون، لعل الذين جاءوا من بعده يرجعون إلى الله دائما. نقطة دقيقة جدا، أنت ترجع لمن بيده الأمر، فإذا علمت أن الله بيده الأمر ترجع إلى الله، وإذا علمت أن الأمر بيد زيد أو عبيد أو فلان أو علان، تتوجه إلى زيد أو عبيد أو فلان أو علان، تتوجه وتتوسل وتتصاغر وتستعطف وتستجدي وتخاف وترضي هذا الإنسان في معصية الله، لأنك أشركته مع الله. أنا قلت مرة في خطبة، من قال الله أكبر، من أطاع مخلوقا كائنا من كان وعصى خالقه، فما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة، لأنه إنما أطاع الأقوى في تصوره. ومن كسب مالا حراما ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة، لأنه إنما رأى أن هذا المال أكبر عنده من الله أو من طاعة الله. ومن لم يقم الإسلام في بيته إرضاء لأهله فهو ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة، لأنه إنما رأى أن إرضاء أهله أكبر عنده من إرضاء الله عز وجل. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع شرح هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.